في مقاصد القرآن. أقول احتل الكتاب والسنة وأجمع أئمة العلم والإيمان والدين على أن القرآن الكريم له مقاصد، وسأذكر ثلاثة منها. المقصد الأول التعبد لله بقراءة القرآن الكريم، يعني التقرب، والمعنى أن القارئ يجب عليه أن يتقرب إلى الله بقراءته. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، فمن قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فليهنأ المكبون على تلاوة هذا الكتاب متقربين بذلك إلى الله عز وجل. وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن مقاصد تعلم القرآن تلاوته على الوجه المرضي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. المقصد الثاني التدبر، وهو التأمل، وذلكم بالوقوف عندما وذلكم بالوقوف عند ما تتضمنه آي هذا التنزيل الكريم من وعد ووعيد وأمر ونهي وخبر. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. اتفقت الآيتان على ذم الله سبحانه وتعالى من يكتفون من القرآن بالتلاوة دون نظر، وهذا لحكمة عظيمة بديعة جميلة، وهو أولا أن التدبر على الوجه الذي أسلفناه يثمر العمل على أساس صحيح سليم، وثانيا خلو التلاوة من التدبر يوقع الإنسان في الجهل فيصبح كالذي يسمع ولا يعقل. ولهذا عاب الله سبحانه وتعالى من لا يتدبر القرآن كما اتفقت عليه الآيات. وأخرج الأئمة عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: كان الذين يقرؤوننا القرآن أو حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، في بعض الروايات عثمان بن عفان وغيره، أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات، وفي رواية لا يقترئون من النفس 10 آيات حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. والعلم والعمل هو من المعنى، والمعنى المعنى ثمرته هذا العلم والعمل، فإنه يعلم ما يتلو من كتاب الله، وهذا هو التدبر، ثم يعمل بذلك. المقصد الثالث في العمل به، وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. والقرآن حجة لك أو عليك فلا ثالث له. أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رحمه الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلا ثالث. والمعنى أن من كان عاملا بالقرآن وقافا عند حدوده بفعل الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار كان القرآن حجة له، ومن لم يكن كذلك فالقرآن حجة عليه. وهل ثمة نجاة لمن كان القرآن حجة عليه؟ يقصم ظهره ويخيب سعيه ويضيع جهده. ويؤكد هذا من فحوى يعني بفحوى الخطاب حديث أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يعني يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذه 5 أسئلة لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسألها: ومن البداهة المتفق عليها بين العقلاء أن من علم أنه مسؤول أعد العدة قبل أن يأتيه السؤال، لأنه حين يأتي السؤال ولا عدة فلا مجال لإعدادها، وهذا معلوم ولا يجهله أحد. والشاهد: وعن علمه ما فعل. سواء كان هذا العلم من القرآن أو من السنة، ويجب أن يكون العلم بالقرآن والسنة على وفق فهم السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره. وأساس نعم على أثره، وأساس أولئكم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين مثل أبي العالية الرياحي وسعيد بن المسيب والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر وغيرهم، ثم من بعد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة المحترمة، أبو حنيفة النعمان بن ثابت ومالك بن أنس والشافعي محمد بن إدريس وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة العلم والإيمان من أهل القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في غير ما حديث. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقوله قرني يعني من بعث فيهم من الصحابة والمخضرمين من التابعين، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين، وهكذا. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، يعني تشفعان فيه. فالذي هيأه لقارئ القرآن من شفاعة هاتين السورتين هو العمل، العمل الذي أورثه صاحبه تدبره لهذا القرآن. وفي الحديث الآخر: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه. فليس المراد التلاوة فقط، بل المراد العمل مع التدبر. وهذا يفيده ضميمة هذا الحديث الأخير إلى حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه المتقدم. وهذا من بيان السنة بالسنة، فهذا الحديث الأخير مطلق، وحديث النواس بن سمعان مقيد. ومن القواعد المقررة في الأصول حيال النصوص، عندما يوهم التعارض، وأقول التعارض الذي يظهر هو نسبي إضافي وليس حقيقيا، فلا تعارض بين النصوص الشرعية، أقول من القواعد في هذا الباب حمل المطلق على المقيد. وهذه ميزة عظيمة لم يفقهها حق فقهها، و ويستعملها حق استعمالها إلا أهل السنة والجماعة، أعني العلماء منهم. وعوام المسلمين من أهل السنة والجماعة يتبعون علماءهم لما هو متقرر عندهم من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، فهم مع علمائهم الراسخين في العلم الصادقين عقيدة ومنهجا والناصحين للأمة. هذا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما.